الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الفضل الأحادي بلا بيان، والأدلة التي ذكرت لهذه القاعدة، بعضهم يعني القدماء وكثير من الأعلام كانوا يرسلون هذه القاعدة إرسال المسلمات، وأنها من الواضحات، وما زال إلى يومنا هذا بأن هذه القاعدة من الواضحات التي لا غبار عليها. من الشيخ الأعظم بدأ الاستدلال على هذه القاعدة وتأسيسها تأسيسا استدلاليا من خلال الأدلة، وذكرت بعض الأدلة. الشيخ الأعظم ذكر الاستدلال عليها من خلال الموالي العرفية والموالي العقلائية، في أن العقاب إنما يحصل مع علم المكلف بما يريده المولى، أما مع عدم علم المكلف بما يريده المولى فيقبح عقابه. ثم كانت هناك صياغة ثانية أو دليل ثاني ذكره المرزا النعيم، أنه أن عدم الامتثال، عدم امتثال العبد بالتكاليف التي لها وجود واقعي ولكن لم تصل إليه، لم يكن بتقصير من باعتبار أن فحص وبحث لكن لم يصل إلى هذا الأمر، وهذا التقصير وعدم الوصول كان بتقصير من المولى وليس من العبد، فلذلك يقبح معاقبة العبد على أمر ليس فيه تقصير منه، ولم يألو جهدا من البحث عن دليل لكنه لم يأتي ولم يعثر على الدليل. وذكرنا أنه أشكل على هذه الصياغة وأشكل على هذا الدليل بأن هذا معناه أنه يكون قبح العقاب متحققا إذا حصل القطع بعدم وجود الدليل بعد الفحص، أما إذا فرضنا أنه فحص ولم يحصل له القطع بعدم وجود البيان أو وجود الدليل، وإنما احتمل، يعني ما زال الاحتمال قائم، ما زال الاحتمال باقيا، فهل يحكم العقل بالقطع هنا في مثل هذا المورد؟ يقول هذا محل كلام لأنه لم يقطع بعدم وجود التكليف، وكأنه يقول بأن بناء على هذا الاستدلال القبح يكون في المورد الذي يقطع بعدم البيان. الدليل الثالث الذي ذكر وهي أيضا للمرزا النعيم رحمة الله عليه، في أن محركية العبد وتحرك العبد للفعل ولأداء الفعل هو بالوجود العلمي للتكاليف، أما الوجود الواقعي للتكاليف فإنه لا يكون محركا للعبد، فالعبد يتحرك متى ما علم ومتى ما كانت هناك صورة لذلك التكليف في ذهنه، أما إذا لم تكن هناك صورة في ذات الذهن لذلك التكليف فحينئذ أن هذا ليكون محركا له، ماكو محركية. فإذا قلنا أن الشارع لا يقبح العقاب منه في مثل هذا المورد معناه أنه جوزنا أن الشارع يعاقب على ما لا يمكن أن يكون محركا، ما يمكن أن يكون محركا مفقود، وما لا يمكن أن يكون محركا وهو التكليف الواقعي الموجود بواقعيته هذا يعاقبني على تركه، مع أنه ليس هو محرك في أصل، ليس هو محرك للعاب. فلذلك قال بأن قاعدة قضى العقاب بلا بيان معناه أنه لم يصلني هذا التكليف، سواء كان هذا التكليف صادرا أو كان هذا التكليف صادرا إلا أنه لم أعلم به مع بحثي مع فحصي، فحينئذ لا يمكن لذلك التكليف الواقعي أن يكون محركا للمكلف، والمعاقبة حينئذ والعقاب حينئذ راح يكون ماذا؟ عقاب على ما لا محركية فيه، على ما لا يمكن أن يكون محركا، وهذا قبيح من المولى. هكذا عبر عنه المرزا النعيمي. هذا 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 التعبير للمرزا ايضا كان ايضا او هذا الصياغه او هذا الاستدلال من المرزا النعيمي على هذه القاعده ايضا كان محل اشكال للطرف الاخر الذي قال بما استحق الطاعه. وان المحركيه اما ان تكون لان المحركيه وتحرك العبد ومحركيه العبد اما ان تكون محركيه تكوينيه وإما أن تكون محركية تشريعية. المحركية التكوينية معناه أن يكون هناك غرض ورغبة لدى المكلف في أداء هذا العمل. يعني المكلف أن يكون هناك غرض لديه في أداء هذا العمل أو يكون لديه رغبة. الجامع بينهما أن هناك إرادة من المكلف لأداء هذا العمل، وهذه الإرادة مبتنية على ماذا؟ مبتنية على وجود العلم. يعني تارة المكلف يرغب بأداء هذا العمل باعتباره يتناسب مع رغباته، وتارة له غرض وهذا الغرض يتناسب مع القوى التي يمتلكها. كلا المسألتين وكلا الأمرين يعني يجمعه ماذا؟ يجمعه أن تكون هناك صورة علمية ويكون هناك وجود ذهني لما يريد أن يفعله، فتكون عنده محركية. فالمحركية التكوينية هي محركية منبعثة من النفس، انبعاثها من النفس إحدى مقدماتها هو شنو؟ هو الوجود العلمي، مو الوجود الخارجي للشيء والتكوين للشيء. إذا ذلك الوجود الخارجي للشيء ليس له وجود علمي فلن تكون هناك محركية تكوينية داخلية. المحركية التكوينية هي محركية نفسية باعتبار باعتبار أن المكلف يستشعر بحاجة الوصول إلى هذا الفعل. هذه الحاجة تبتني على ماذا؟ تبتني على أن هناك نحو من التصور لديه نحو هذا الأمر الذي يريد ويتعلق به غرض تكويني. ذلك عبر عنه محركية تكوينية داخلية. المكلف يقرر، المكلف والعبد يقرر أن يفعل هذا الفعل لأمر ما. هاي المحركية التكوينية. المحركية التشريعية لا، عبارة عن أن العقل يحكم بلابدية التحرك. أنت مقتنع ما مقتنع، راغب بترغب، قالوا لك سويج سويج، هاي محركية تشريعية. يعني ليست محركية تابعة من شعور نفسي لدى العبد بضرورة أداء هذا العمل، نتيجة أن هذا العمل إما لدي غرض تكويني باعتبار موافق للقواية أو موافق لرغباتي، فتكون محركية تكوينية منبعثة من الداخل. المحركية التشريعية أن العقل يقول لك افعل هذا الفعل، فعلك وحكم العقل بأن تفعل هذا الفعل مبتني على ماذا؟ مبتني على أنه لدي غرض داخلي في أدائه يوافق رغبة من رغباتي. لا، العقل يحكم قال لك سويت شيء فلان، سويت فلان شيء بمقتضى تسليمك. أنا هذا الفعل ما أدري أن هذا الفعل يوافق المصلحة مالتي، ما يوافق، أرغب به ما أرغب، ما أرغب به أصلا. لكن يسألون ليش أسوي؟ الله قال لي سوي. هاي المحركية التشريعية، يعني المحركية التي يحكم العقل بلزومها من دون أن يكون هناك انبعاث داخلي لكونها موافقة للرغبات. يقول المحركية لا تخلو من هذين الأمرين، إما أن تكون محركية تكوينية وإما أن تكون محركية تشريعية. المحركية التكوينية محركية داخلية نابعة من الحاجة أو الشعور النفسي في ضرورة الإتيان بهذا العمل. يقول نعم، هذه المحركية التكوينية متوقفة على وصول هذا الأمر ووجود علمي لذلك الأمر، لكن هذا الوصول لهذا الأمر أو هذا الوجود لهذا الأمر تارة هذا الوصول له مراتب، هذا الوصول له مراتب، هذا الوصول تارة يصل بمرتبته الكبرى والتامة اللي هو التصور التام عن الشيء، وتارة لا، يكون تصور مجمل عنه، يكون تصور على نحو الاحتمال، يكون تصور على نحو الظن. هذا الوصول الذي يتوقف عليه ذلك الشعور النفسي والعملية والمحركية التكوينية هذا ممكن أن يكون مع الاحتمال واصل لدى المكلف أو مع الظن واصل المكلف أو مع القطع والعلم الوجداني. فيقول حينئذ الوصول الوجود العلمي للشيء اللي عبر عنه المرسل ناعيني بالوجود العلمي للشيء، هذا الوجود العلمي ليش احنا نفترض انه يجب ان يكون وجود علمي تام؟ لا، لو كان هذا الوجود العلمي بنحو احتمال الا تتحقق المحركية اذا كان هذا يوافق الرغبات الشخصية ويوافق وله ويوافق الاغراض التي تكون لقوى الانسان، يقول حتى الوجود الاحتمالي يكون محركا له. ليش؟ لأن راح نفترض أن هناك حركة محركية تكوينية. أما إذا قلنا لا، ماكو محركية تكوينية، أكو محركية تشريعية فقط، يعني لأن الشارع أمر به، حينئذ المحركية التشريعية معناها أن للذي أمر حق، معناها أن الذي أن العقل عندما يحكم بلا بدية أداء هذا العمل هو مرجعه إلى أنه يجب عليه طاعة المولى. حدود هذه الطاعة شنو؟ هل حدود هذه الطاعة بالتكليف الواصل تمام الوصول؟ لو التكليف الواصل حتى على مقدار الاحتمال، يقول هذا يرجع بعد حينئذ إلى حق الطاعة ومقدار حق الطاعة ومدى ما يحكم بلا بديته. يعني العقل قلنا المحركية التشريعية شنو؟ الحكم العقل يحكم بلا بدية التحرك، سواء كان هذا التحرك يوافق الرغبات أو يوافق القوى التي يمتلكها الإنسان، يعني له غرض تكويني أو ما له غرض تكويني، مجرد أن العقل يحكم بلزوم التحرك. لماذا يحكم العقل بلزوم التحرك؟ لأن أكو أمر، لأنه يجب الطاعة، يعني له للمولى حق الطاعة. فيقول المحركية التشريعية مبتنية على حق الطاعة. فإذا كان المحركية التشريعية بالمحركية، يعني إذا كانت المحركية تكوينية، فهذه التكوينية تتوقف على الوصول، لكن هذا الوصول وتوفر الصورة العلمية والوجود العلمي للشيء يمكن أن يكون بنحو الاحتمال، بنحو الظن، بنحو الصورة التامة والوجود التام. وهذا على كل هذه الفروض يمكن نفترض المحركية التكوينية. المحركية التشريعية ما له علاقة بعد أن يكون لي غرض، أو أن هذا الفعل الذي أتحرك نحوه يوافق رغباتي. العقل يحكم ما دام هذا قال لك لازم تسوي زين، إذن هذه اللابدية لازم نشوف أن هذه إيش كثر حدودها. اللابدية التي يحكم بها العقل نتيجة أمر المولى، أن المولى أمرك، هذه إيش كثر هذه اللابدية؟ لابدية حتى مع الاحتمال، لابدية مع الظن، لابدية مع القطع. إذا نرجع إلى حق الطاعة وحدود الطاعة التي يجب أن تكون لدى العبد اتجاه مولاه، فيقول له ما ذكرته من الدليل تام، لكن الدليل ذكرته يثبت حق الطاعة، ما يثبت طبع العقاب بلا بيان. الدليل الذي ذكرته يثبت حق الطاعة ولا يثبت قبح العقابي بلا بيان. هذا إذن الدليل الثالث والمناقشة التي ذكرت لهذا الدليل، والمناقشة أيضا هي السيد الصدر رحمة الله عليه. الدليل الآخر الذي ذكر وهو الذي ذكره المحقق الأصفهاني وأيضا ذكره السيد البرجردي أيضا تابعه على هذا الاستدلال، أن الحكم تارة يكون حكما إنشائيا جعليا وتارة يكون حكما حقيقيا. الحكم الجعلي الإنشائي هو ذلك الحكم الذي يحصل بالجعل والإنشاء من دون أن يكون هناك داعي، من دون أن يكون الأمر بداعي البعث والتحريك، كما في الأوامر الاستهزائية. الأوامر الاستهزائية التي لا يراد بها تحريك العبد، فيقول هنا أكو بس جعل. أما الأمر الحقيقي هو ذلك الأمر الذي يكون بداعي التحريك والبعث. يعني يقول المولى في بعض الأحيان يصدر أمرا ويكون هذا الأمر بداعي التحريك والبعث، وتارة يصدر أمرا وليس بداعي التحريك والبعث. الذي ليس بداعي التحريك والبعث يعبر عنه كالأوامر الاستهزائية، والذي يكون بداعي البعث والتحريك هو الأوامر الحقيقية. هذه الأوامر الحقيقية، هذا هو الحكم الحقيقي أو الأمر الحقيقي أو الحكم الحقيقي الذي يكون بداعي البعث والتحريك. إذن البعث والتحريك متى يتحقق؟ يعني المولى يصدر حكما وأمرا بداعي البعث والتحريك. البعث والتحريك متى يتحقق؟ يتحقق عند وصول الأمر إلى المكلف، عند وصول الحكم إلى المكلف. عند عدم وصول الحكم إلى المكلف ما راح تكون هناك بعثين ولا تكون هناك محركين. الحكم بداعي البعث والتحريك هو هذا يسمى حكم حقيقي، والمحركية والباعثية هي فرع وصول الحكم إلى العبد. فمن دون وصوله لا توجد هناك باعثية ولا توجد هناك تحريك، فلا يكون هناك تكليف حقيقي حتى يعاقب عليه. المحقق الأصفهاني إجا قال العقاب يدور مدار وجود الحكم الحقيقي والتكليف الحقيقي. ياب التكليف الحقيقي والحكم الحقيقي ما هو؟ يقول هو ذلك الأمر الذي يكون بداعي البعث والتحريك بباعثية والمحركية. هذه الباعثية والمحركية وين موجودة؟ موجودة عند وصول الحكم إلى المكلف. عند عدم وصول الحكم إلى المكلف لا تكون هناك باعثية ولا تكون هناك محركية. فالباعثية والمحركية هي فرع وصول الحكم إلى المكلف. والوصول يعني العلم، وصول الحكم إلى المكلف يعني العلم. فإذا قبل العلم لا يوجد هناك تكليف حقيقي، فلا تكون العقوبة مستحسنة وإنما تكون قبيحة. لما ماكو علم يكون الحكم بالتكليف سالم بانتفاء الموضوع، لا يوجد علم. إذا الباعثية والمحركية فرع الوصول، والوصول معناه العلم وعلم المكلف بالحكم. وعند عدم العلم لا يوجد هناك تكليف حقيقي، فلما ماكو تكليف حقيقي على شنو يعاقبني؟ فيكون هناك قبح العقابي بلا بيان. هنا أيضا السيد رحمة الله عليه، السيد الصدر وغيره أيضا يقول بأنه المحركية والباعثية ليست هي تدور مدار يعني الباعثية والمحركية تدور مدار الوصول. الوصول هذا شنو معناه؟ بماذا يتحقق الوصول؟ هل يتحقق الوصول بالعلم فقط أم يتحقق الوصول بالظن والاحتمال أيضا؟ بالظن والاحتمال أكو درجة من درجات الوصول، وليس الوصول بالظن والاحتمال خالي من يطلق عليه وصول. أكو وصول علمي يصير عند المكلف علم بذلك الشيء، وأكو وصول بدرجة الاحتمال وبدرجة الظن. زين، هذا الوصول بدرجة الاحتمال والظن ألا توجد فيه بعثية ومحركية؟ لو ما ببعثية ومحركية، فيه بعثية ومحركية بدرجتهما، فلنقل بدرجة ما أكو مشكلة. لكن من يقدر نقول أنه ننفي البعثية والمحركية دوما، وإنما نقول به بعثية ومحركية لكن بما يتناسب مع الاحتمال ومع الظن. فالباعثية والمحركية المتصورة لا تدور مدار العلم فقط، وإنما في حالة الوصول الظني والوصول الاحتمالي أيضا يمكن أن تكون هناك باعثية ومحركية. فيعود السؤال أن حدود حق الطاعة شنو؟ لذلك يقول لابد احنا نحدد حق الطاعة ما هي حدوده حتى يمكن ان نقول ان العقاب يقبح او لا يقبح. فيقول بأن الاساس والذي تبتني عليه أن العقاب يقبح أو لا يقبح بأن هناك الأساس له هو أن نفكر بأن حق الطاعة ما هي حدوده وما هي المساحة التي يجب فيها طاعة المولى. لذلك السيد الشهيد بعد أن يناقش قاعدة قطع العقاب بلا بيان يقول بأن الأعلام لما تعاطوا مع هذه المسألة فصلوا بين أمرين، الأمر الأول مولوية المولى حق طاعة المولى، واعتبروا أن الطاعة هو مفهوم كلي متواطئ لا يقبل الزيادة ولا النقصان، إما أن تطيع وإما أن لا تطيع، متى تطيع؟ إذا تمت الحجة، حجية متامة ما قطاع، حجية تامة أقطاع. فإجوا ربطوا بين الحجية بين أن الطاعة هو مفهوم كلي متواطئ وليس مشكك. فهذه الطاعة متى تتحقق؟ تتحقق وتجب إذا تمت الحجية. متى تتم الحجية؟ متى تتم الحجية؟ إجوا بحثوا بحثا آخر وهو ميزان الحجة والمنجزية، فقالوا بأن البحث في أصل مولوية المولى وطاعة المولى هذه تنفي علم الكلام، أما في علم الأصول نبحث أن ميزان الحجة ما هو. فلذلك لما إجوا بحثوا في علم الأصول قالوا بأن حجية القطع بأن الحجية هي القطع، وحجية القطع هي حجية ذاتية، وكل حجة لا بد أن ترجع إلى القطع، وإذا انتفت القطع انتفت الحجية، وإذا انتفى رجوع هذا الدليل إلى القطع فإن الحجية حينئذ تنتفي. فبناء عليه عندما لا يكون هناك قطع ولا يكون هناك دليل يرجع إلى القطع تثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان هذه ناظرة ومؤسسة عندما بحثوا حول ميزان الحجة والحجية شنو وجعلوا مدارها القطع. أما إذا أجينا نحاول أن نربط ما بين حق الطاعة وبين مولوية المولى وبين حدود مولوية المولى حينئذ راح نكتشف أن مولوية المولى أن الحجية في واقعها هو بحث عن مقدار طاعة المولى، لأن هذه الحجة إنما هي الحجة التي يتم بها الاستدلال وأخذ المكلف، وأن بعد المكلف ما له عذر. مبتني على ماذا؟ مبتني على حدود طاعة المولى وحق طاعة المولى. العبد شلون يدركه؟ يدركه بملاك شبك المنعم، يدركه بملاك الخالقية، يدركه بملاك المالكية، أن العبد مملوك لمولاه، أن الله هو خالق العبد، أنه يجب عليك شكر المنعم. هاي الملاكات هي التي تثبت وهي التي تؤدي إلى حكم العقل بحق الطاعة، وأن المولى حق طاعة علي ويجب طاعة المولى. هذه الطاعة ملاكاته شنو؟ ملاكاته شكر المنعم، ملاكاته خالقية المولى لعبده، ملاكاتها ملكية المولى لعبده. هاي الملاكات هي التي تؤدي إلى حكم العقل بحق الطاعة، وحينئذ بناء على ذلك حق الطاعة راح يكون مفهوم مشكك. هذا المفهوم مشكك أنه هذا المقدار الذي تعلم به أنه بهذا المقدار يتحقق وأنه مطلوب للمولى، حينئذ راح يكون أداؤه آكد وحق الطاعة فيه آكد. المقدار الذي لا تقطع بأن المولى يريده محبوب إليه حينئذ يكون مقدار الطاعة الملزمة راح يكون أقل وأقل. فإذا راح نكون نحن أمام حق طاعة مفهوم مشكك، هذا المفهوم المشكك يعتمد على مدى محققية هذا الفعل وهذا الأمر في مقام شكر المنعم ومقام الخالقي ومقام المالكية. يعتمد حينئذ هذا المفهوم أنه حق الطاعة، هذا المفهوم مشكك شامل حتى للمحتملات، لكنه يتزايد ويقوى عندما يصير هناك قطع. مو أن القطع هو الذي يحدد لي أن هذا المقدار فقط تجب فيه الطاعة، القطع اللي نقول حجية ذاتية هو الذي يحدد لي أن في هذا المقدار تجب الطاعة، أما في غيره ما قطع. فكل حجة إما مقطوع بها إذا كانت علما، أو تنتهي إلى القطع تكون موجبة للطاعة، أما إذا لم تكن كذلك فحينئذ لا تكون موجبة للطاعة. يقول لا، هذا البحث حينئذ لازم إحنا نقلبه، نروح نشوف طاعة المولى بملاك شكره، شكر المنعم لنا ونعم عليه، بملاك خالقيته فطاعة المولى. حينئذ مدى علمي بما يريده المولى، عندما يكون عندي علم تام فالطاعة هناك تكون آكد وأوجب، عندما يكون عندي احتمال أو شك أو ظن هنا الطاعة راح تكون تختلف، يعني حق في الطاعة ولزوم الطاعة راح يكون مختلف، فحينئذ راح نكون أمام حق طاعة كمفهوم مشكك. فلذلك يقول أن المختار أن المولوية الذاتية الثابتة للمولى سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، وهذا مما يدركه العقل العملي. ويقول بأن هذه قضية غير مباحة أيضا وجدانية. صاحب قاعدة قطع العقاب بلا بيان اللطيف أن كلا الفريقين يرى أن هذه قضية وجدانية، وهذه من أحكام العقل العملي، حق الطاعة من أحكام العقل العملي وهي قضية وجدانية، وكذلك قاعدة قطع العقاب بلا بيان يقول بأنها أيضا قضية وجدانية. الأدلة التي ذكرت على قاعدة قطع العقاب بلا بيان هي منبهات ذلك الأمر الوجداني، وإلا أيضا يدعي بأن هذا، ورأينا في تعبيرات السيد الخوي فيما سبق في بعض عباراته أن هذه مسألة وقضية واضحة لا يمكن أن يختلف فيها إثنان، يعني في قاعدة قطع العقاب بلا بيان أنها وصلت لهذه الدرجة. فكلا الدعويان دعوى أنها دعوى وجدانية، وكما أن العقل العملي يحكم بوجوب وطاعة المولى لمنعميته لخالقيته لمالكيته، يحكم بلزوم طاعة المولى سعة وضيقا حسب ما يصل إليه. فلذلك قال بأن القاعدة الأولية طبقا لهذا الأساس هي قاعدة الاشتغال وحكم العقل بالاشتغال، ما لم يثبت هناك ترخيص شرعي بعدم أداء هذا العمل. لذلك من الجهة العملية قد لا يكون هناك فرق في الجهة العملية، لأن حتى لو قلنا أن الأصل هو حق الطاعة وهذا حق الطاعة، مسلك حق الطاعة يقول أن الأصل هي قاعدة الاشتغال والإحتياط في كل القواعد حتى المحتملة والمشكوكة والمظنونة، إلا أن هناك براءة شرعية ثبت من خلال الآيات والروايات البراءة الشرعية، فحينئذ نرفع اليد عن تلك القاعدة الأولية. فلذلك لكن إذا قلنا بأن البراءة الشرعية لم تثبت فتكون قاعدة الأصل العقلي، والأصل العقلي الأولي وهو القول بالاحتياط. فإذا نحن أمام هذين المسلكين، القاعدة التي ذكرها قاعدة قمع العقاب بلا بيان يذكر بأنها مردودة وهي خلاف الوجدان، والوجدان حاكم بقاعدة حق الطاعة. يبقى عندنا مسألة وهي ما ذكره السيد الروحاني في المنتقى برد الاستدلال على قاعدة قمع العقاب بلا بيان، فإن شاء الله يفتح.